الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة، الموت نهاية كل حي سوى الله عز وجل، وما من بشر من البشر إلا وستأتيه ساعة يغادر فيها هذه الدنيا وينتقل فيها أو بعدها إلى الله عز وجل. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فلا بد أن الإنسان يخلف الدنيا ويتركها وراءه وينتقل بعد ذلك إلى الله جل وعلا ليلقى هناك عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه حقيقة لا جدال فيها ولا يمكن لأحد أن يجادل في هذه الحقيقة. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الذرى، وفي علمنا أنا نموت وتخرب. إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب. هذه الحقيقة أيها الإخوة لها في شريعة الإسلام آداب وأحكام ينبغي لنا أن نقف معها وقفات، لأنه أمر اعتيادي، يعني لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع بأموات نودعهم وندفنهم في جوف أغبر قاتم الأسداد، ينتقلون بعدها إلى الدار الآخرة، فلهم حق علينا. فما هي حقوق المسلم على أخيه المسلم في هذا الباب؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: حق المسلم على المسلم ست. إذا دعاك، قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. والمقصود يعني اتبع جنازته. ما هو فضل اتباع الجنائز؟ التذكير بهذا الأمر أيها الإخوة مهم، لأن أولا فيه مصلحة للميت لكثرة المصلين عليه، لا شك أن هذا فيه فضل وخير، فلعل الله عز وجل أن يستجيب من أحد هؤلاء المسلمين دعوة تكون بها سعادة هذا الميت، فهو الآن محتاج لدعوات إخوانه المسلمين. فنحن نذكر ما يدل على فضيلة الصلاة واتباع الجنائز. من ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. وفي لفظ: فقيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي لفظ لمسلم: أصغرهما مثل أحد. أصغر القيراطين مثل جبل أحد، يعني في الحسنات والأجر العظيم يزن كجبل أحد. ابن عمر رضي الله عنه لم يكن قد سمع بهذا الحديث، فلما سمع به كان في يده حصى فجلس يقلبها ويرمي بها على الأرض متحسرا متألما، ويقول رحمه الله ورضي الله عنه: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ثم كان بعد ذلك من أشد الناس لزوما لصلاة أو حضور صلاة الجنازة واتباعها. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يوما فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من اتبع اليوم منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وما أسهل هذه العبادات لمن سهلها الله عليه، فهي في غاية اليسر والسهولة، ولكن بعض الناس يأتيه الشيطان ويعظم عنده مثل هذه العبادة ف فيترك هذا الخير العظيم وهذا الباب من أبواب الجنة. لو صليت على مجموعة جنائز هل تنال أجر جنازة واحدة أو تنال عدة أجور على ما ذكرنا في فضل الجنازة الواحدة؟ الذي يراه جمع من أهل العلم وهو مذهب الشافعية واختاره من المعاصرين من مشايخنا الشيخان الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع، أن الأجر يتعدد بتعدد الجنائز، وهذا من واسع فضل الله تبارك وتعالى. ما هي صفة صلاة الجنازة؟ صفة صلاة الجنازة، لأن هذا أمر يعني ينبغي التذكير به، ربما يكون معروفا عند الأكثرين لكن التذكير به مطلوب، وربما توجد فيه بعض الدقائق اليسيرة يعني نوضحها. صفة الجنازة أن تقف فتكبر ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هل تقرأ دعاء الاستفتاح بعد التكبير؟ يقول الشيخ ابن باز: من قرأ فلا حرج، ومن ترك فلا حرج، والترك أفضل. هكذا يقول الشيخ رحمه الله. فإذا الأمر فيه سعة. تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تبسمل، ثم بعد ذلك تقرأ الفاتحة. هل تقرأ بعد الفاتحة شيئا؟ قال الشيخ رحمه الله: نعم، تقرأ بعدها إن شئت سورة الإخلاص أو العصر أو ما شبهها، فإن ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس. إذن إذا يعني يتحقق مثل هذا أو يتأكد في شأن من صلى وقرأ الفاتحة والإمام لم يكبر للتكبيرة الثانية، فليس من المستحسن أن يسكت، إنما يقرأ أي سورة حتى يكبر الإمام للتكبيرة الثانية. التكبيرة الثانية بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أي لفظ فيه ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يكفي، لو قلت اللهم صل على محمد يكفي، لكن ما هناك شك أن أفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة على الطفل، أو قبل ذلك نكمل التكبيرة الثالثة. التكبيرة الثالثة تدعو فيها للميت بما شئت. هناك أذكار نعم وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن ليست شرط، فلو دعوت له بما تشاء: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، اللهم وسع له في قبره، اجعله روضة من رياض الجنة، كل هذا حسن لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه في هذا مرويات كثيرة يعني هي معلومة ومعروفة. أما الطفل فهل يصلى عليه؟ نقول إذا أقصد السقط، وطبعا بالمناسبة يجوز أن تقول السقط والسقط والسقط فهي مثلثة السين، هل يصلى على السقط أو ما يصلى؟ أما الطفل طبعا لا شك في هذا ولا جدال، ولكن الصلاة على الطفل، الصلاة على الطفل فقط في أثناء الدعاء يختلف بعض الألفاظ، يعني ما تقول مثلا في الطفل: اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره وزوجا خيرا من زوجه، وإن ولو قيل ما هناك يعني تثريب، لكن الأفضل أن تخص الطفل بما ورد، مثلا أن تقول: اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازين أعمال والديه، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وألحقه بصالح المؤمنين، وهكذا من هذه الأدعية. السقط يصلى عليه تماما كما يصلى على الكبير متى ما بلغ كم؟ 4 أشهر. فإذا بلغ 4 أشهر فإنه يغسل ويكفن ويسمى ويعق عنه أيضا ويدفن في مقابر المسلمين، شأنه شأن الكبير. لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، لأن ذلك مما يخالف الشرع، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة ومعها الرانة، والمقصود بالرانة هي الصائحة، وهذا كان موجود في الجاهلية، والجاهلية المعاصرة أيضا موجود فيها عند بعض الناس، فقديما كان هناك رفع الصوت والنياحة وذكر مآثر ومحاسن ومناقب هذا الميت في أثناء حمل الجنازة، وكل هذا في الشريعة محرم ولا يجوز، بل لو قيل إنه من الكبائر لم يكن ذلك بعيدا. من الأحكام والآداب في موضوع الجنائز القيام للجنازة، إذا مرت الجنازة فقم، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه، والحديث متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: مر بجنازة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام، فقيل: يا رسول الله إنها جنازة يهودي. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وفي رواية لما قال له إنها جنازة يهودي، وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: أليست نفسا؟ يعني لها شيء من الاحترام والتقدير حتى ولو كان يهوديا، لأنها جنازة ميت. الآن هذا القيام هل هو واجب؟ لا، ليس بواجب، بل هو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قام وأيضا قعد، فكلا الأمرين إن شاء الله لا حرج فيه، لكن لا شك أن الأولى والأفضل والأكثر هو القيام للجنازة. لا يجلس حتى توضع الجنازة، يعني من تبع جنازة مشى معها وجاء إلى المقبرة لا يجلس حتى توضع هذه الجنازة على الأرض. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. النساء هل يتبعن الجنائز أو لا؟ الذي عليه جمهور أو جمع من أهل العلم وهو القول الصحيح أن المرأة لا تشهد الجنازة عند الدفن، أما الصلاة عليها فلا بأس بصلاة المرأة على الجنازة، لأن ذلك من جملة ما سمح فيه أو رخص فيه للنساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله وبيوتهن خير لهن، ولم يخص في ذلك لا صلاة الجنازة ولا غيرها. فلا بأس إذن باتباع أو بصلاة المرأة للجنازة، وإن كان هناك من أهل العلم، سمعت يعني بعض أهل العلم المعاصرين يقول إن هذا من داخل في اتباع الجنائز، لكن في النفس من هذا شيء، فلا بأس إن شاء الله بصلاة المرأة على الجنازة في المسجد. لماذا منعت المرأة على الصحيح من اتباع الجنازة؟ لأن اتباع المرأة للجنازة فيه أذى وفتنة وزيادة للأحزان، والمرأة تعرفون بطبيعتها ضعيفة، فلو شهدت، تخيل لو أنه سمح بالشريعة باتباع النساء للجنائز ودخول المقابر، كيف سيكون الحال؟ الآن في بعض الأحيان الرجال ما يستطيعون ولا يقاوم من شدة الحزن والبلاء الذي نزل، فكيف بالمرأة؟ ستكون هناك نياحة وسيكون هناك رفع للصوت لطبيعة المرأة. الآن نحن نسمع في المساجد أحيانا ونحن نصلي على الجنازة، حينما يحضر النساء نسمع أصواتهن وهن في المسجد من البكاء ورفع الصوت، فالمرأة بطبيعتها ضعيفة، هذا أمر متوقع يعني، لكن نقول البيت أولى، وبقاءها في البيت أكمل وأتم لها وأحسن، وهكذا في المقبرة أيضا، فإن الأولى والأكمل في حالها أن لا تدخلها. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة النساء للمقابر، وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. من السنة الإسراع بالجنازة سواء في إعدادها أو في الذهاب بها إلى المقبرة، لكن طبعا حين الذهاب بها لا يكون إسراعا مستقبحا سعيا شديدا، لا، وإنما المقصود حث الخطى بالسير بها. قال عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. دفن الميت فرض كفاية، فإذا قام به بعض المسلمين فإن الإثم يسقط عن البقية، لكن لو لم يقم بذلك أحد فإن جميع المسلمين يعني في من حوله يأثمون، لأن هذا حق من حقوقه. وهذا من نعم الله عز وجل على الإنسان. قال عز وجل ذاكرا فضله في وامتنانه على الإنسان قال ثم أماته فأقبره. إذن مشروعية الدفن والقبر هو من تكرمة الإنسان، ولهذا نجد عند بعض الناس الحرق والسحق، وهذا ليس فيه تكريم للإنسان. ما هو فضل دفن الميت؟ اسمع إلى هذا الفضل العظيم لمن غسل ميتا ومن دفنه حتى تعلم فضل الله عز وجل وجوده. روى أبو رافع رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل ميتا فكتم عليه. ما معنى كتم عليه؟ يعني كتم عليه ستره عن أن يراه الناس أو هو يراه، لأن لا يجوز أن يرى عورته. أو كتم عليه يعني ربما رأى عيبا أو خللا أو شيئا من القذى خرج منه فكتم، لم يخبر بذلك. من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن حفر له فأجنه، أجنه يعني أدخله في الأرض، أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. وهذا الحديث حديث صحيح رواه البيهقي والحاكم وحسنه الشيخ وصححه الشيخ الألباني. ما هو وقت الدفن؟ الدفن مشروع في كل وقت إلا في أوقات النهي، فإنه ينهى عن دفن الميت فيها، ويشتد النهي في الأوقات التي يشتد فيها النهي. يقول عليه الصلاة والسلام أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في 3 ساعات ألا يدفنوا فيها موتاهم. قال عليه قال عقبة بن عامر رضي الله عنه 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم مقام الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تتضيف الشمس أي تميل للغروب حتى تغرب الشمس. يعني أوقات النهي هي حقيقة 5 تفصيلا و3 إجمالا. 3 منها يشتد النهي فيها. الوقت الأول أول ما تشرق الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، يعني قدر رمح، هذه ربما تقدر ب10 دقائق تقريبا أو 15 دقيقة، هذا وقت نهي لا يجوز فيه الدفن، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني هو ما يكون قبل الزوال، يمكن أن نقدره بقرابة 5 دقائق قبل دخول وقت الظهر، هذا أيضا يحرم فيه أو ينهى فيه عن الدفن. الثالث ما يكون عند غروب الشمس، يعني في الدقائق الأخيرة لغروب الشمس. طبعا قبل غروب الشمس فيه وقت نهي لكنه ليس هو المنهي عنه، هو نعم وقت نهي للصلاة، لكن الدفن لا بأس أن يدفن بعد العصر مثلا أو يدفن بعد صلاة الفجر، لكن في الأوقات التي ذكرت لكم 3 هذه ينهى عن الدفن فيها. والحديث رواه مسلم. أين يدفن الميت؟ يدفن في المقابر، مقابر المسلمين. أما الشهداء فإنهم يدفنون في أماكن قتلهم. يدل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه في قتل أحد، لما أرادوا الصحابة رضي الله عنه لما أرادوا نقلهم إلى مقبرة المدينة وحملوهم، لحق بهم رجل وأصبح ينادي ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. والحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وكما قلت فالدفن جائز في كل وقت، ولهذا فالدفن ليلا على الصحيح لا بأس به. يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن إنسانا مات بالليل فدفنوه ليلا، دفنه الصحابة ليلا، فلما أصبحوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعكم أن تعلموني، يعني تخبروني بخبره، قالوا كان الليل وكانت الظلمة وكرهنا أن نشق عليك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره فصلى عليه. هل يجوز أن يدفن في القبر الواحد أكثر من شخص؟ يجوز للضرورة، لا بأس بدفن 2 أو 3 في المقبرة أو في القبر الواحد للضرورة. يدل على ذلك حديث هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني كثرة القتلى، فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال عليه الصلاة والسلام: احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر. قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ لاحظ حرص الصحابة ودقتهم في تتبع أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. نضع الأول من؟ من الأول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قدموا أكثرهم قرآنا. أهل القرآن مقدمون دائما حتى عند الدفن. قال: قدموا أكثرهم قرآنا. يقول جابر رضي الله عنه: فكان أبي ثالث ثلاثة في قبر. والحديث رواه أهل السنن وصححه الألباني. ويقول هشام، عفوا ليس جابر، هشام بن عامر. ويغطى قبر المرأة عند إدخالها إلى القبر لأنه أستر لها، لأن هذا روي عن جمع من الصحابة كعمر وعلي وأنس، وهو من كمال الستر للمرأة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل إنسانا في قبره كان يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله. وروي عنه أنه قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله. خرجه الإمام أبو داود وغيره وصححه الألباني. يوضع الميت عند الدفن على جنبه الأيمن ويوجه إلى القبلة، وتحل عنه العقد التي كانت بسبب الكفن. هذا أيضا مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. بعد الفراغ من سد اللحد يحثى على القبر ثلاث حثيات. لحديث أبي هريرة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. هل يزاد على القبر تراب من قبر آخر؟ لا، هذا فيه نهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ونهي، وهذا في الغالب لماذا يكون؟ يكون لأن بعض الناس يبالغ في رفع القبر، وإلا لو لم يبالغ في رفعه لكان هذا التراب الذي أخرج أصلا منه كافيا، لكن بعض الناس يبالغ فيزيد ويرفع القبر عن الحد الشرعي. جاء في حديث جابر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحدا، أي للنبي عليه الصلاة والسلام، ونصب عليه اللبن نصبا، ورفع قبره عن الأرض نحوا من شبر. حديث رواه البيهقي وصححه ابن حبان. ويكون القبر مسنما، يعني على هيئة سنام الجمل. لحديث سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، رواه البخاري. يوضع على القبر الحصباء ويرش بالماء، لماذا؟ حتى يثبت التراب. ولا بأس بأن يضع علامة على القبر، حجر، ولو أيضا لونه بلون مثلا ليعرف، لون أصفر أو أخضر أو غيره، من أجل أن يعرف أن هذا هو قبر فلان حتى يزوره مرة أخرى ويسلم عليه، فلا بأس بذلك. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم قبر عثمان ابن مضعون رضي الله عنه بحجر وضعه عند رأسه وقال: أتعلم بها، يعني أعرف، أتوسم، أضع عليها وسم وعلامة، أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. والحديث رواه أبو داود. يقول الشيخ بن باز رحمه الله: يقول: لا بأس بوضع علامة على القبر ليعرف، كحجر أو عظم أو حديد، من غير كتابة ولا أرقام، لأن الأرقام كتابة، وقد صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر. أما وضع حجر على القبر، هذا كلام الشيخ، أو صبغ الحجر بالأسود أو الأصفر حتى يكون علامة على صاحبه فلا يضر، انتهى كلامه رحمه الله. وبعد الدفن يقف الحاضرون على قبر هذا الميت ويدعون الله له بالثبات. وهذه يا أخواني من أهم ما ينبغي أن نفطن له. هذا الميت الآن يودع في قبره، الآن سيسأل، فهو بحاجة إلى دعوات إخوانه يدعون له بالثبات، يقولون: اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم ألهمه حجته. فلعل الله أن يثبته بدعاء مسلم من هؤلاء المسلمين، لأنه قد يكون مقصر، قد يكون واقع في معصية، فبدعوة مسلم أخرجها من قلبه صادقا لعل الله أن يغفر له وأن يثبته في هذه الساعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر الصحابة بهذا وقال: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. ولا يجوز بناء المساجد على القبور، لحديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة في الحبشة فيها تصاوير، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شر الخلق عند الله يوم القيامة. حديث في الصحيحين. ولا يجوز اتخاذ هذه القبور مساجد، قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا لا يجوز بناء القباب على القبور، وضع قبة. وبعض الناس يستدل يقول: طيب والمسجد النبوي فيه قبة موجودة، وهذا صحيح وهذا خطأ، ولا يعني وجودها أنها صحيحة، لكن لماذا وجدت وما هي الأسباب لعدم إزالتها؟ ربما يكون هناك شيء من العذر، لأنه لو هدمت الآن في مثل هذه الظروف ربما تكون هناك فتنة أعظم، ويثور أناس يعني في دول كثيرة لجهلهم وقلة علمهم، لكن هذا ليس مستندا شرعيا. بعض الناس أحيانا لما تأتي وتنكر عليه، خاصة في بعض البلدان اللي يوجد بها مثل هذه الأشياء، يقول: طيب موجود عندكم في المدينة. هذه ليست حجة. هل كانت هذه القبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاته لما مات، هل وضعت؟ لا. هل كانت في عهد الخلفاء الراشدين؟ أيضا لم توجد، يعني هي موجودة إلا في العصور المتأخرة. فإذا هذا الفعل ليس دليلا على مشروعيتها. جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي، قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه الإمام مسلم في صحيحه. هل يقرأ القرآن في المقابر؟ لا يقرأ القرآن في المقابر. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني اقرأوا القرآن فيها، لا تجعلوها مقابر. وهذا يدل على أنه في المقابر لا يقرأ القرآن. زيارة القبور مسنونة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها وقال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. لكن لا ينبغي أن يكون هناك تجاوز في زيارة القبور كما يكون في بعض البلدان من يعني التجمعات الكبيرة وذكر مناقب الميت وشيء من أخباره وحياته، هذه كلها من البدع. هل تجوز زيارة الكافر قبر كافر؟ تجوز زيارته أو ما تجوز؟ لا بأس بذلك، لا حرج، خاصة إذا كان هذا الكافر يعني قريب من ذلك الذي يريد أن يزوره من أقاربه مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له تبارك وتعالى. هل يدعى عند القبور؟ لا يدعى عند القبور إلا ما ورد به الشرع، يعني سؤال التثبيت له أو الدعاء العام، يعني حينما يدخل المسلم المقبرة يقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، لا بأس. لكن أنا أريد مثلا عندي دعاء أنا لي أبحث عن مقبرة أو عند قبر رجل صالح فأدعو هناك أقول بركة المكان، هذا من الأمور المحرمة، وهذا يتبين به خطأ من يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد منهم يدعو في هذا المكان، يدعو الله عز وجل يقول بركة هذا المكان، هذا خطأ. طبعا نحن نقول دعاء الله ما يجوز في هذا المكان بهذه الصيغة، فما بالك بمن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يدعو غيره من الأولياء أو ربما أحيانا الخرافيين الذين يقال عنهم أولياء وهم ليسوا كذلك. كل هذا لا يجوز، بل هو والعياذ بالله شرك مخرج من الإسلام. أخيرا أيها الإخوة، العزاء هو مما شرعه الإسلام في أوساط المسلمين، لأن فيه تصبير وتثبيت لمن ابتلي بمثل هذه المصائب التي لا يمكن أبدا لأي إنسان أن ينجو منها. من آداب الدعاء أو عفوا العزاء محض الدعاء للميت بالمغفرة والدعاء للحي بجبر المصاب وحسن العزاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لله ما أعطى ولله ما أخذ، فلتصبر ولتحتسب، وهذا من أحسن ما يقال لأهل الميت. ومنها أيضا مواساة أهل الميت، مواساتهم بالكلام يعني بالدعاء، مواساتهم بذكر الأحاديث التي تدل على فضل الصبر على المصائب هذا باب عظيم حتى يتصبروا. اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا ذكرت مصيبة وبلاءها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا صنع الطعام لأهل الميت لا بأس به، يقول عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، لكن لا ينبغي التكلف في صنع الطعام والمبالغة، وإنما ما يكفي لأهل الميت. ولهذا فنحن نقول من المهم مراعاة آداب العزاء التي منها أن لا يكون هناك مبالغة وأشبه ما تكون بالتجمعات الضخمة في بيوت أو في بيت الميت، وتقام السرادقات الكبيرة والضخمة ويتجمع الناس والولائم، هذا مخالف للسنة. لكن لو كان شيء يسير لأهل الميت، حتى ولو يعني بعضهم، حتى الشيخ بن باز رحمه الله أفتى بجواز حتى ذبح الذبيحة، يعني إذا صار هناك ضيوف كثير مثلا جاءوا من بعيد فلا بأس، لكن أن تتخذ يعني من باب المفاخرة من باب الكرم فهذا ليس موطنه. فالطعام بالدرجة الأولى صنع لمن؟ لأهل الميت، لأنهم مشغولون بالحزن عن صنع الطعام. من الآداب التي ينبغي أيها الإخوة نلتفت إليها مراعاة مشاعر أهل الميت. يعني أحيانا يحضر بعض الناس في المجلس ويرى له مثلا الإنسان من زمان ما رأى فيجلس يتكلم هو وياه، وربما يتضاحكون لأنهم ليسوا من أهل الميت القريبين، هذا فيه سوء أدب. نحن نعلم أنك لست بحزين أو شديد الحزن كحال أهل الميت، لكن تراعي مشاعرهم. وقد رأيت هذا، رأيتموه أظنكم حتى في المقبرة، والميت يدفن إذا اجتمع الناس بعضهم يبدأون بالسلام على بعضهم والضحك، ويعزم بعضهم بعضا ولا كأنهم في مقبرة، ولا كأن هذه موعظة، ولا كأن هذه دار من دار الآخرة. هذا لا شك أنه أولا دليل على قسوة القلب، وثانيا يدل على سوء الأدب، لأن هذا الناس الآن أهل الميت في حزن، فينبغي إظهار يعني المشاعر التي تدل على تفاعلك وحزنك لمصابهم. أما حديث جابر ونختم به، الحديث المشهور حديث جابر بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. أولا هذا الحديث هناك من أهل العلم من ضعفه كالإمام أحمد رحمه الله، ومنهم من حمله على ما يكون على حال أهل الجاهلية من النياحة واللطم الخدود وشق الجيوب والتجمعات الضخمة الكبيرة، ولذلك أفتى جمع من مشايخنا المعاصرين مثل الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن جبرين على جواز الاجتماع، يعني الاجتماع اليسير، ليس الاجتماع الذي كما قلت تنصب له السرادقات العظيمة وتذكر فيه محافل أو مناقب الميت، هذا كله خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمواتنا وأسكنهم فسيح جنتك، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.